الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن شبهات الإبراهيمية الدينية أن من أقام التوراة والإنجيل من أهل الكتاب بعد البعثة ناج عند الله، فكأنه لا يلزمه أن يؤمن بالرسول الخاتم ولا بالكتاب الخاتم المنزل. من أقام التوراة والإنجيل من أهل الكتاب بعد البعثة ناج عند الله. استدل بعض حداثي العرب كعدنان إبراهيم بقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. استدل بالآية الكريمة على أن من أقام التوراة والإنجيل من أهل الكتاب ليس ملزما بالتزام الشريعة المحمدية. هذه شبهة، ويكون هؤلاء من أهل النجاة لأنهم لم يفرطوا في شيء، هم غير ملزمين باتباع الشريعة المحمدية على حسب فهم هذا الضال. أما تقرير هذه الشبهة فوجه الدلالة عندهم هو مفهوم المخالفة من الآية. تقريره أنه يعتد بشريعة أهل الكتاب إن أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، وهذا معنى كونهم على شيء، وهذا يستلزم أنه لا يجب عليهم التزام الشريعة المحمدية طالما التزموا التوراة والإنجيل. وحمل قوله تعالى: وما أنزل إليكم من ربكم على كتب باقي أنبيائهم، لا على القرآن المجيد. لستم على شيء، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فإن أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم فهم على شيء، بمفهوم المخالفة. ففهم من الآية هذا الفهم. أما نقض هذه الشبهة فمن ثلاثة أوجه: الأول، أن إخراج القرآن الكريم من عموم قوله وما أنزل إليكم من ربكم تحكم محض. لماذا أخرجت القرآن المجيد من عموم قول الله تعالى وما أنزل إليكم من ربكم؟ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. أليس القرآن أنزل إليهم من ربهم تبارك وتعالى؟ فلماذا أخرجته من عموم قول الله تبارك وتعالى وما أنزل إليكم من ربكم؟ هذا تحكم محض وليس عليه دليل. وسواء قيل إن المراد بما أنزل الله إليهم القرآن أو أن المراد عموم ما أنزل من كتب، فالقرآن لا يخرج من عموم الآية بحال، فلماذا يخرج القرآن خاصة؟ وعليه فهم ملزمون بشرائع القرآن وأحكامه. وكيف إذا علم أنه تعالى قال في الآية التي تسبق هذه الآية التي استدل بها: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. هذا قطعي في كون المنزل في الآية هو القرآن، وهذا يظهر للمنصف كيف يجتزئ عدنان إبراهيم هذا وأمثاله القرآن من سياقه ويفسرونه بأهوائهم. فهذا وجه. الوجه الثاني أنه يلزم من استدلالهم ألا يكون الإنجيل ناسخاً لبعض أحكام التوراة حتى تقيموا التوراة والإنجيل، والإنجيل فيه نسخ لبعض ما في التوراة، فيلزم من هذا الاستدلال مع هذا التعميم والتصحيح ألا يكون الإنجيل ناسخاً لبعض أحكام التوراة، وأن من أقام التوراة ليس ملزماً بأحكام الإنجيل، وهذا مخالف لما أحكمه الكتاب في قول عيسى عليه السلام: ومصدقاً لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وهذا إخبار بالنسخ، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فكان محرماً في شريعة موسى عليه السلام. وعيسى يقرر أنه يحل بعض الذي حرم عليهم، يعني في التوراة، فهذا نسخ لبعض شرائع التوراة. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. واللازم باطل فيلزم به بطلان الملزوم ويسقط استدلالهم رأسا. الوجه الثالث في الرد والنقض لهذه الشبهة أن مفهوم مخالفة الآية وهو نجاة اليهود والنصارى الذين أدركوا البعثة وإن لم يلتزموا شرائع القرآن مناقض، هذا المفهوم مناقض لما يستلزمه ما تواتر من ادعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لعموم الرسالة، وهو عدم نجاة اليهود والنصارى الذين وجدوا بعد البعثة المحمدية بعد قيام الحجة الرسالية عليهم. هذا مخالف كذلك لمنطوق قواطع القرآن، والمنطوق يقدم على المفهوم في حال التعارض، وقد تعارض المفهوم الذي ذهبوا إليه مع هذا المنطوق المقطوع به. فأنت لو تدبرت لوجدت أن الرد على هؤلاء قريب دان وسهل يسير بفضل الله رب العالمين، وأن هؤلاء هم الذين ليسوا على شيء، هؤلاء ليسوا على شيء. ما التفسير الصحيح للآية التي استدل بها هذا المفتون؟ ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بقوله تعالى وما أنزل إليكم من ربكم القرآن الكريم، وذهب البيضاوي إلى أن المراد به جميع الكتب السماوية التي نزلت عليه. والحقيقة أن القول الثاني يتضمن القول الأول، فإن القرآن من الكتب التي أنزلت عليهم. والمقصود من الآية إنما هو إقامة التوراة والإنجيل عند مجيء القرآن بالاعتراف بما في التوراة والإنجيل من التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يؤمنوا به وبما أنزل عليه. بل في الآية دليل على إيجاب تحكيم اليهود للإنجيل، وهذا يقتضي نسخ بعض أحكام شريعتهم بالإنجيل، فإن الإنجيل مما أنزل على اليهود من ربهم، وعيسى عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، وما بعث عيسى عليه السلام للأوروبيين ولا للأمريكيين ولا لغير اليهود، إنما بعث عيسى عليه السلام لخراف بني إسرائيل الضالة. فهو كسائر الأنبياء من قبله عليهم الصلاة والسلام، إنما بعث كل منهم لقومه خاصة، ولم يبعث للناس كافة سوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لو أنك تأملت في قول الله تبارك وتعالى الذي استدل به هذا الرجل، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، فلننظر فيما جاء في التوراة والإنجيل من البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم. أليست البشارات التي في التوراة والإنجيل لابد من القطع بها والإيمان بها، وإلا ما أقاموا التوراة والإنجيل؟ ففي الدليل الذي أتى به ما يبطل دليله أصلاً وما يبطل دعواه، لأن الله تعالى يقول قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فيقول مفهوم المخالفة أنهم إذا أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم أنهم يكونوا على شيء، أنهم يكونون على شيء، لستم على شيء حتى تقيموا. فإذا أقاموا، إذا أقاموا كانوا على شيء، كيف يقيمون التوراة والإنجيل؟ فيها البشارة برسول الله في التوراة وفي الإنجيل، فكيف يكونون مقيمين للتوراة والإنجيل وهم لم يؤمنوا بالبشارات التي وردت في التوراة والإنجيل؟ إذن إذا أقاموا التوراة والإنجيل لزمهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا الرد وهذا الجواب كافياً في الأبطال من غير ما نظر فيما وراء ذلك مما يحتاج إلى إعمال فكر ومزيد نظر. فالأمر قريب، أقيموا التوراة والإنجيل هو يستدل بمفهوم المخالفة. ودعنا من ما وراء ذلك من أن المنطوق الجازم لا يمكن عند التعارض مع المفهوم أن يقدم المفهوم عليه، هذا كلام كبير. ولكن خذ الأمر من قريب، إنهم لا يمكن أن يكونوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل، ومن إقامة التوراة والإنجيل أن يؤمنوا بالنبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم، لأن التوراة والإنجيل اشتملا على التبشير والبشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن إقامة التوراة والإنجيل أنهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه شبهة من شبهات الإبراهيمية الدينية، وهذا نقضها بفضل الله جل وعلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.